بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يسأل الأخ عن الحديث الذي ذكرناه في الرجل الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل المسجد وأنه من أهل الجنة، يسأل عن صحته. هو رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكره في السلسلة الصحيحة في مقدمة المجلد السادس، وهو ظاهره الصحة. والكلام هذا الزهري سمع من أنس، فإنه عند أحمد من طريق الزهري عن أنس، وعند النسائي في عمر اليوم الليلة ذكر واسطة بين الزهري وبين أنس، وقد سمع الزهري من أنس وذكره أيضا ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره في سورة الحشر عند قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقش ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. الآية يقول أنا طالب علم وساكن في بلاد كثرت فيه الفتن، قال: فأخشى على نفسي من الانتكاسة، فأدعو الله لي، أسأل الله لي ولك الثبات ولجميع المسلمين. عليك بطلب العلم وعليك بصحبة الصالحين، فإن هذا مما يعينك على الثبات إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز مصافحة زوجة العم؟ الجواب: لا يجوز. زوجة عمك أجنبية، وهكذا زوجة خالك أجنبية، إلا إذا كان بينك وبينها قرابة شرعية تحرم عليك مؤبدا، أما إذا لم يكن كذلك فهي أجنبية. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. ويقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية. وهذا السائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب؟ والجواب: لا يجوز. فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود بإسناد صحيح. فإذا الوجه عورة، فيجب عليها أن تستر وجهها إذا كان لحضرة الأجانب. هذا سائل سأل عن صلاة الاستخارة، وهي ركعتان كما في حديث جابر عند البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم علمه الدعاء الذي يدعو به بعد الصلاة، اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وعلامة الرضا أن الله أراد هذا العمل أن يكون لك خير تسهيل طرقه، إذا تسهل طرقه فمعنى ذلك أن الله اختاره لك، وإذا تعسر عليك فمعنى أن الله لم يختره لك. وكذلك ميول القلب ورضا القلب، يقول السائل: ما يجب على من صلى صلاة راتبة بدون وضوء؟ الصلاة باطلة، والكلام في الحديث على الفريضة، أما على النافلة فهي. لكن أيضا ما يقول للمسلم أن يعبث وأن يقدم على الصلاة وهو على غير وضوء، هذا محرم، يستغفر الله ويتوب إليه، لكن بما أنها نافلة لا يلزمه القضاء، لكن الفريضة يستغفر الله ويتوب إليه ويقضيها. إذا صلى صلاة بغير وضوء يستغفر الله ويتوب إليه إذا كان متعمدا، يستغفر إذا كان متعمدا، وأما إذا كان ساهيا يتوضأ ويعيد الصلاة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: ما صحة هذه العبارة: لا يجتمع في قلب خير وشر؟ قد يجتمع، هذه ما هي صحيحة، قد يجتمع الخير والشر في قلب إنسان، ويجتمع الخير والشر في الإنسان. أحسن التفاسير، أو من أحسن التفاسير تفسير ابن كثير، تفسير سهل جدا، وأيضا تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفسير الشيخ السعدي، هذه كلها تفاسير طيبة ومفيدة ونافعة، تفسير شنقيطي أبواب البيان أيضا تفسير طيب، تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، تفسير ابن تيمية له التفسير الكبير 7 مجلدات، وله دقائق التفسير 6 أجزاء، وهكذا أيضا التفسير المجموع من كلام ابن القيم رحمة الله عليه فيه 6 مجلدات، هذه كلها تفاسير طيبة، والذي عنده تفسير ابن كثير فهو من أحسنها، إن لم يكن أحسنها فهو من أحسنها، تفسير ابن كثير تفسير طيب، وتأخذ الطبعة المحققة في طبعات محققة، وتفسير السعدي مختصر، تفسير السعدي مختصر وطيب يصلح للعوام ويصلح أيضا لطلاب المبتدئين، وأرفع منه تفسير ابن كثير. كتب الأحاديث أيضا لا غنى لك عنها، كتب الأحاديث مثل رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين كتاب طيب مفيد ونافع، كتاب بلوغ المرام كتاب طيب مع شرحه سبل السلام للصنعاني، صحيح البخاري كذلك، صحيح مسلم، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، صحيح الترغيب والترهيب، كتاب طيب جدا في بابه، 3 مجلدات، صحيح الترغيب والترهيب. وهناك كتاب أيضا ضعيف الترغيب والترهيب، مجلد لكن هذا أو مجلدان، لكن هذا للطلاب للعلماء، أما العامي الأحسن يأخذ له صحيح الترغيب والترهيب، العامي والطالب المبتدئ يأخذ صحيح الترغيب والترهيب، ويأخذ رياض الصالحين، يأخذ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وأيضا صحيح البخاري سهل إن شاء الله، صحيح البخاري، صحيح مسلم، هذه كلها كتب مفيدة ونافعة، كتب في العقيدة، مثل كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، هذا سهل، أو قرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد، أيضا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، سهل جدا إذا أمكن مع شرح الهراس أو الفوزان أو الشيخ ابن عثيمين. فكتب العقيدة ينبغي العناية بها، كتب التوحيد وكتب العقيدة تعتني بها، العقيدة الطحاوية بتعليق الشيخ ابن باز أو بتعليق الشيخ الألباني أو بشرح ابن أبي العز، لكن شرح ابن أبي العز يكون للعلماء وللطلاب المستفيدين، أما طالب مبتدئ أو عامي يأخذ المختصرات يكون أيسر له، العقيدة الطحاوية تعليق الشيخ ابن باز أو تعليق الشيخ الألباني. أيضا الأصول 3 كتاب طيب في التوحيد، الأصول 3 وكشف الشبهات وتطهير الاعتقاد للصنعاني، هذه كلها كتب مفيدة ونافعة، والإنسان بحاجة للعقيدة، أنت في أمسر حاجة للعقيدة حتى تعرف دينك. شرح الصدور بتحريم البناء على القبور، هذا للشوكاني، جزء صغير، نسخة صغيرة وطيبة، شرح الصدور بتحريم البناء على القبور، لأن البعض من الناس إذا مات له قريب يبني على قبر قريبه، وهذا ما يجوز، محرم، فقط التراب يكون على القبر بشكل مسنم، وإذا وضعت حجرا للعلامة حجر تتعلم به لا بس، أما أنك تبني طوف على الكامل هذا ما يجوز، هذا بين هذا يعتبر، سواء كان بالبلوك أو بالحجر المنجور، فما يجوز البناء على القبر، ولا يجوز التقصيص بالإسمنت، ما يجوز، ولا كتابة الاسم عليه ولا التاريخ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور وعن تقصيصها وعن الكتابة عليها وعن الجلوس عليها، فلا يجوز الجلوس على القبر ولا المشي عليه ولا البناء على القبر ولا تجسيس القبر ولا الكتابة عليه، سواء كان كتابة الاسم أو كتابة آية أو التاريخ أو الترقيم، كل هذا لا يجوز. أما بناء القباب فهذا أشد حرمة، بناء القباب على القبور فهذا أيضا محرم لا يجوز، وبناء أيضا المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد، فالمسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، المسجد والقبر لا يجتمعان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن، قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي لفظ صالحيهم، فهذا مما يدل على أن القبر والمسجد لا يجتمعان، وحيث اجتمع وجب التفريق بينهما، حيث اجتمع وجب التفريق بينهما، ومن أوصى أن يدفن في المسجد فوصيته باطلة لا يجوز أن تنفذ، وما كل وصية تنفذ. ما كل وصية للميت تنفذ إلا ما كان موافقا للشرع. أما الوصية المخالفة للدين فهذا لا يجوز أن تنفذ. وكونك لم تنفذها ليس عليك إثم، بل الإثم لو نفذتها. مثلا أوصى أن يدفن في المسجد الذي بناه، هذا لا يجوز، محرم، لأن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر، ما تجوز. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور أو على القبور، فإذا أوصى بهذا فلا يجوز أن تنفذ وصيته. وكذلك لو أوصى بإقامة الثالث، ما في ثالث، الرسول ما فعل بعد الميت ثالث ولا رابع ولا سابع ولا عاشر ولا شيء من هذا، فهذه مخالفة للكتاب وللسنة. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حتى في المؤخرة ما يجوز، يعني المسجد يجب أن يكون صافي من القبور، ما في قبور. إذا كان داخل الجدران الأربعة يعتبر في المسجد، ما دام أنه داخل الجدران الأربعة. وإذا كان في الصرح فالباب المؤدي إليه يبنى، يسد بالبناء حتى يكون مفصول عن المسجد تماما. وإذا أمكنهم أن يزيلوا القبر ويدفن في مقابر المسلمين بدون ضرر عليهم فليفعلوا، وإذا كانوا ما يستطيعون إذا كانوا لابد من الصلاة في هذا المسجد فالباب الذي يؤدي إلى الصرح يسد بالبناء. صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ووقتها يبدأ من طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى وقت الاستواء، وقتها واسع، صلاة الضحى وقتها واسع والحمد لله. وهي كما عرفتم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فضلها عظيم، فضلها عظيم. ركعتان من الضحى تقوم مقام 360 صدقة، قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني تقومان مقام 360 صدقة. فإذا لا تبقى على نفسك بصلاة الضحى، أنت مأجور إن شاء الله. أحيانا تصلي ركعتين وأحيانا أربع ركعات وأحيانا ست وأحيانا ثمان وأحيانا عشر بحسب ما تستطيع. أما الوتر فأقله ركعة، الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، وأفضله 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان يصليها في رمضان وفي غيره، ما زاد على 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، ومن زاد فلا بأس، إنما هذا الأفضل، ومن زاد عليه فلا بأس، ومن نقص منه أيضا لا بأس. فأقل الوتر ركعة وأكثر ولا حد لأكثره، وأفضله وتر النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة. لك أن توتر بثلاث جملة واحدة، لكن لا تتشهد إلا في الأخيرة، ولك أن تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعة وتسلم. وفتوى أهل العلم أنه لا يجوز أن تصليها أربعا جملة، وقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالوا حديثها هذا محمول على حديثها الآخر أيضا في الصحيحين أنه كان يصلي على ركعتين ركعتين، لكن خمس ركعات جملة واحدة قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الخمس ركعات وأيضا السبع ركعات والتسع ركعات، فأحيانا تصلي خمس ركعات جملة لا تشهد إلا في الأخير، وأحيانا سبع ركعات لا تجلس إلا في السادسة تتشهد تشهدا ثم تقوم بدون سلام فتأتي بالسابعة ثم تتشهد وتسلم ثم تصلي ركعتين وأنت جالس، وأحيانا تصلي تسع ركعات جملة لا تجلس إلا في الثامنة فتشهد ثم تقوم بدون سلام ثم تأتي بالتاسعة فتتشهد وتسلم ثم تصلي ركعتين وأنت جالس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل تجوز الصلاة في حالة الجنابة أيام البرد وهو في منطقة لا يتفر فيها الماء الساخن، يعني يصلي بدون ما يغتسل؟ الأصل من الجنابة واجب، أصل الجنابة واجب، وإذا صلى الإنسان وهو جنب فصلاته باطلة، لكن إذا كان معذورا يخشى على نفسه من الموت أو من المرض الذي لا يتحمله وما عنده ما يسخن الماء فيتيمم ويصلي، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، وأما الصلاة فقد أداها. يعني ينتبه الإنسان، لا يجوز له أن يصلي صلاة وهو جنب بدون عذر، هذه باطلة إلا للعذر الشرعي كما قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا كان يخشى الموت يخشى المرض الذي لا يتحمله وما عنده ما يسخن الماء فيتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ويصلي، وبعد ذلك إذا وجد الماء أو وجد ما يسخن الماء وجب عليه أن يغتسل لأنه لا يزال جنبا، وأما الصلاة فقد أداها. نعم. يقول إذا خشي فوات الجماعة لو انتظر حتى يسخن الماء، نقول ولو فاتت الجماعة لابد من الأصل، بما أنه عنده ما يسخن الماء إذن فليسخنه وليغتسل وليصلي، ولا يجوز له أن يقول سألحق الجماعة بالجنابة أو بالوضوء أو بالتيمم مع وجود الماء الساخن، ما يجوز. وكذلك لو خشي خروج الوقت، يعني بقي مثلا لطلوع الشمس 10 دقائق فإن توضأ وقام صلى أدرك، وإن سخن الماء خرج الوقت، فنقول تسخن الماء وتغتسل وتصلي وإن خرج الوقت، أنت معذور بالنوم. وفي الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، والقلم مرفوع عن 3 ومنهم النائم حتى يستيقظ، فتغتسل وتصلي وإن خرج الوقت أو فاتت الجماعة. أيوة، التأخر هذا ما يجوز أن يتعمده، لا يجوز للمسلم أن يتعمد التأخير، لكن الإنسان ما استيقظ إلا في ذلك الوقت الضيق القلم مرفوع عنه، أما إنسان سمع الأذان أو استيقظ قبيل الأذان فهذا يعتبر عاصيا، لأن صلاة الجماعة واجبة ويجب عليه أن يتهيأ لها حتى يدركها من أولها. طيب إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يسأل الأخ عن الحادث الذي ذكرناه في الرجل الذي أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أنه سيدخل المسجد وأنه من أهل الجنة، يسأل عن صحته. هو رواه الإمام أحمد والنسائي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، والشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكره في السلسلة الصحيحة في مقدمة المجلد السادس، وهو ظاهره الصحة. والكلام هذا الزهري سمع من أنس، فإنه عند أحمد من طريق الزهري عن أنس، وعند النسائي في عمل اليوم الليلة ذكر واسطة بين الزهري وبين أنس، وقد سمع الزهري من أنس، وذكره أيضا ابن كثير رحمة الله عليه في تفسيره في سورة الحشر عند قول الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا. الآية يقول أنا طالب علم وساكن في بلاد كثرت فيه الفتن، قال: فأخشى على نفسي من الانتكاسة، فأدعو الله لي، أسأل الله لي ولك الثبات ولجميع المسلمين. عليك بطلب العلم وعليك بصحبة الصالحين، فإن هذا مما يعينك على الثبات إن شاء الله. يقول السائل: هل يجوز مصافحة زوجة العم؟ الجواب: لا يجوز. زوجة عمك أجنبية، وهكذا زوجة خالك أجنبية، إلا إذا كان بينك وبينها قرابة شرعية تحرم عليك مؤبدا، أما إذا لم يكن كذلك فهي أجنبية. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: إني لا أصافح النساء. ويقول: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فلا يجوز للمسلم أن يصافح المرأة الأجنبية. وهذا السائل يسأل: هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام الأجانب؟ والجواب: لا يجوز، فإن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وغيره عن ابن مسعود بإسناد صحيح. فإذا الوجه عورة، فيجب عليها أن تستر وجهها إذا كان لحضرة الأجانب. هذا سائل سأل عن صلاة الاستخارة، وهي ركعتان كما في حديث جابر عند البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. ثم علمه الدعاء الذي يدعو به بعد الصلاة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر خيرا لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وعلامة الرضا أن الله أراد هذا العمل أن يكون لك خير تسهيل طرقه، إذا تسهل طرقه فمعنى ذلك أن الله اختاره لك، وإذا تعسر عليك فمعنى أن الله لم يختره لك. وكذلك ميول القلب ورضا القلب، يقول السائل: ما يجب على من صلى صلاة راتبة بدون وضوء؟ الصلاة باطلة، والكلام في الحديث على الفريضة، أما على النافلة فهي. لكن أيضا ما يقول للمسلم أن يعبث وأن يقدم على الصلاة وهو على غير وضوء، هذا محرم، يستغفر الله ويتوب إليه. لكن بما أنها نافلة لا يلزمه القضاء، لكن الفريضة يستغفر الله ويتوب إليه ويقضيها. إذا صلى صلاة بغير وضوء يستغفر الله ويتوب إليه إذا كان متعمدا، يستغفر إذا كان متعمدا. وأما إذا كان ساهيا يتوضأ ويعيد الصلاة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يقول: ما صحة هذه العبارة: لا يجتمع في قلب خير وشر؟ قد يجتمع، هذه ما هي صحيحة. قد يجتمع الخير والشر في قلب إنسان، ويجتمع الخير والشر في الإنسان. أحسن التفاسير أو من أحسن التفاسير تفسير ابن كثير، تفسير سهل جدا، وأيضا تفسير ابن جرير، تفسير الضاوي، تفسير الشيخ السعدي، هذه كلها تفاسير طيبة ومفيدة ونافعة، تفسير شنقيطي أبواب البيان أيضا تفسير طيب، تفسير الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم جميعا، تفسير ابن تيمية له التفسير الكبير 7 مجلدات، وله دقائق التفسير 6 أجزاء، وهكذا أيضا التفسير المجموع من كلام ابن القيم رحمة الله عليه فيه 6 مجلدات، هذه كلها تفاسير طيبة. والذي عنده تفسير ابن كثير فهو من أحسنها، إن لم يكن أحسنها فهو من أحسنها، تفسير ابن كثير تفسير طيب، وتأخذ الطبعة المحققة في طبعات محققة. وتفسير السعدي مختصر، تفسير السعدي مختصر وطيب، يصلح للعوام ويصلح أيضا للطلاب المبتدئين، وأرفع منه تفسير ابن كثير. كتب الأحاديث أيضا لا غنى لك عنها. كتب الأحاديث مثل رياض الصالحين، كتاب رياض الصالحين كتاب طيب مفيد ونافع، كتاب بلوغ المرام كتاب طيب مع شرحه سبل السلام للصنعاني، صحيح البخاري كذلك، صحيح مسلم، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، صحيح الترغيب والترهيب كتاب طيب جدا في بابه، ثلاث مجلدات، صحيح الترغيب والترهيب. وهناك كتاب أيضا ضعيف الترغيب والترهيب مجلد، لكن هذا أو مجلدان، لكن هذا للطلاب للعلماء، أما العامي الأحسن يأخذ له الصحيح الترغيب والترهيب، العامي والطالب المبتدئ يأخذ صحيح الترغيب والترهيب، ويأخذ رياض الصالحين، يأخذ كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، وأيضا صحيح البخاري سهل إن شاء الله، صحيح البخاري صحيح مسلم، هذه كلها كتب مفيدة ونافعة، كتب في العقيدة مثل كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد هذا سهل، أو قرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد، أيضا العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية سهلة جدا إذا أمكن مع شرح الهراس أو الفوزان أو الشيخ ابن عثيمين. فكتب العقيدة ينبغي العناية بها، كتب التوحيد وكتب العقيدة تعتني بها، العقيدة الطحاوية بتعليق الشيخ ابن باز أو بتعليق الشيخ الألباني أو بشرح ابن أبي العز، لكن شرح ابن أبي العز يكون للعلماء وللطلاب المستفيدين، أما طالب مبتدئ أو عامي يأخذ المختصرات يكون أيسر له. العقيدة الطحاوية تعليق الشيخ ابن باز أو تعليق الشيخ الألباني، أيضا الأصول الثلاثة كتاب طيب في التوحيد، الأصول الثلاثة وكشف الشبهات وتطهير الاعتقاد للصنعاني، هذه كلها كتب مفيدة ونافعة، والإنسان بحاجة للعقيدة، أنت في أمس حاجة للعقيدة حتى تعرف دينك. شرح الصدور بتحريم البناء على القبور هذا للشوكاني، جزء صغير نسخة صغيرة وطيبة، شرح الصدور بتحريم البناء على القبور، لأن البعض من الناس إذا مات له قريب يبني على قبر قريبه وهذا ما يجوز حرم، فقط التراب يكون على القبر بشكل مسنم، وإذا وضعت حجرا للعلامة حجر تتعلم به لا بس، أما أنك تبني طوف على الكامل هذا ما يجوز، هذا بين هذا يعتبر سواء كان بالبلوك أو بالحجر المنجور، فما يجوز البناء على القبر، ولا يجوز التجصيص بالإسمنت ما يجوز، ولا كتابة الاسم عليه ولا التاريخ، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البناء على القبور وعن تجصيصها وعن الكتابة عليها وعن الجلوس عليها، فلا يجوز الجلوس على القبر ولا المشي عليه ولا البناء على القبر ولا تجصيص القبر ولا الكتابة عليه سواء كان كتابة الاسم أو كتابة آية أو التاريخ أو الترقيم، كل هذا لا يجوز. أما بناء القباب فهذا أشد حرمة، بناء القباب على القبور فهذا أيضا محرم لا يجوز، وبناء أيضا المساجد على القبور أو دفن الأموات في المساجد، فالمسجد والقبر لا يجتمعان في الإسلام، المسجد والقبر لا يجتمعان، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لعن، قال لعن الله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رفض صالحيهم، فهذا مما يدل على أن القبر والمسجد لا يجتمعان، وحيث اجتمع وجب التفريق بينهما، حيث اجتمع وجب التفريق بينهما. ومن أوصى، من أوصى أن يدفن في المسجد فوصيته باطلة لا يجوز أن تنفذ. وما كل وصية تنفذ، ما كل وصية للميت تنفذ إلا ما كان موافقا للشرع. أما الوصية المخالفة للدين فهذا لا يجوز أن تنفذ، وكونك لم تنفذها ليس عليك إثم، بل الإثم لو نفذتها. مثلا أوصى أن يدفن في المسجد الذي بناه، هذا لا يجوز، محرم، لأن الصلاة باطلة في المسجد الذي فيه قبر، ما تجوز. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصلاة إلى القبور أو على القبور، فإذا أوصى بهذا فلا يجوز أن تنفذ وصيته. وكذلك لو أوصى بإقامة الثالث، ما في ثالث، الرسول ما فعل بعد الميت ثالث ولا رابع ولا سابع ولا عاشر ولا شيء من هذا، فهذه مخالفة للكتاب وللسنة. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. حتى في المؤخرة ما يجوز، يعني المسجد يجب أن يكون صافي من القبور، ما في قبور. إذا كان داخل الجدران الأربعة يعتبر في المسجد، ما دام أنه داخل الجدران الأربعة. وإذا كان في الصرح فالباب المؤدي إليه يبنى، يسد بالبنى حتى يكون مفصول عن المسجد تماما. وإذا أمكنهم أن يزيلوا القبر ويدفن في مقابر المسلمين بدون ضرر عليهم فليفعلوا، وإذا كانوا ما يستطيعون إذا كانوا لابد من الصلاة في هذا المسجد فالباب الذي يؤدي إلى الصرح يسد بالبناء. صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، صلاة الضحى أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، رواه مسلم، يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. ووقتها يبدأ من طلوع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى وقت الاستواء، وقتها واسع، صلاة الضحى وقتها واسع والحمد لله. وهي كما عرفتم أقلها ركعتان ولا حد لأكثرها، فضلها عظيم، فضلها عظيم. ركعتان من الضحى تقوم مقام 360 صدقة، قال عليه الصلاة والسلام ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني تقومان مقام 360 صدقة. فإذا لا تبقى على نفسك بصلاة الضحى، أنت مأجور إن شاء الله. أحيانا تصلي ركعتين وأحيانا أربع ركعات وأحيانا ست وأحيانا ثمان وأحيانا عشر بحسب ما تستطيع. أما الوتر فأقله ركعة، الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، وأفضله 11 ركعة وأحيانا 13 ركعة، صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام التي كان يصليها في رمضان وفي غيره ما زاد على 11 ركعة، وأحيانا 13 ركعة، ومن زاد فلا بأس، إنما هذا الأفضل، ومن زاد عليه فلا بأس، ومن نقص منه أيضا لا بأس. فأقل الوتر ركعة وأكثره ولا حد لأكثره، وأفضله وتر النبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة أو 13 ركعة. لك أن توتر بثلاث جملة واحدة، لكن لا تتشهد إلا في الأخيرة، ولك أن تصلي ركعتين وتسلم ثم ركعة وتسلم. وفتوى أهل العلم أنه لا يجوز أن تصليها أربعا جملة. وقد جاء في حديث عائشة في الصحيحين قالت يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. قالوا حديثها هذا محمول على حديثها الآخر أيضا في الصحيحين أنه كان يصلي على ركعتين ركعتين، لكن خمس ركعات جملة واحدة قد ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الخمس ركعات وأيضا السبع ركعات والتسع ركعات. فأحيانا تصلي خمس ركعات جملة لا تشهد إلا في الأخير، وأحيانا سبع ركعات لا تجلس إلا في السادسة تتشهد تشهدا ثم تقوم بدون سلام فتأتي بالسابعة ثم تتشهد وتسلم ثم تصلي ركعتين وأنت جالس. وأحيانا تصلي تسع ركعات جملة لا تجلس إلا في الثامنة تتشهد ثم تقوم بدون سلام ثم تأتي بالتاسعة فتتشهد وتسلم ثم تصلي ركعتين وأنت جالس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول هل تجوز الصلاة في حالة الجنابة أيام البرد وهو في منطقة لا يتفر فيها الماء الساخن، يعني يصلي بدون ما يغتسل؟ الغسل من الجنابة واجب، غسل الجنابة واجب، وإذا صلى الإنسان وهو جنب فصلاته باطلة، لكن إذا كان معذورا يخشى على نفسه من الموت أو من المرض الذي لا يتحمله وما عنده ما يسخن الماء فيتيمم ويصلي. فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل، وأما الصلاة فقد أداها. يعني ينتبه الإنسان، لا يجوز له أن يصلي صلاة وهو جنب بدون عذر، هذه باطلة إلا للعذر الشرعي كما قال الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إذا كان يخشى الموت يخشى المرض الذي لا يتحمله وما عنده ما يسخن الماء فيتيمم ضربة واحدة للوجه والكفين ويصلي، وبعد ذلك إذا وجد الماء أو وجد ما يسخن الماء وجب عليه أن يغتسل لأنه لا يزال جنبا، وأما الصلاة فقد أداها. نعم. يقول إذا خشي فوات الجماعة لو انتظر حتى يسخن الماء، نقول ولو فاتت الجماعة لابد من الأصل، بما أنه عنده ما يسخن الماء إذن فليسخنه وليغتسل وليصلي، ولا يجوز له أن يقول سألحق الجماعة بالجنابة أو بالوضوء أو بالتيمم مع وجود الماء الساخن، ما يجوز. وكذلك لو خشي خروج الوقت، يعني بقي مثلا لطلوع الشمس 10 دقائق فإن توضأ وقام صلى أدرك، وإن سخن الماء خرج الوقت، فنقول تسخن الماء وتغتسل وتصلي وإن خرج الوقت، أنت معذور بالنوم. وفي الحديث ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، والقلم مرفوع عن 3 ومنهم النائم حتى يستيقظ، فتغتسل وتصلي وإن خرج الوقت أو فاتت الجماعة. أيوة، التأخر هذا ما يجوز أن يتعمده، لا يجوز للمسلم أن يتعمد التأخير، لكن الإنسان ما استيقظ إلا في ذلك الوقت الضيق القلم مرفوع عنه. أما إنسان سمع الأذان أو استيقظ قبيل الأذان فهذا يعتبر عاصيا، لأن صلاة الجماعة واجبة ويجب عليه أن يتهيأ لها حتى يدركها من أولها. طيب إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.